أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كلامنا كان في طعمة الأجداد، لأن الأجداد وإن كانوا لا يرثون مع وجود الأبوين، الأبوان طبقة أولى والأجداد طبقة ثانية، لكن وردت النصوص على استحباب إطعام الأجداد والجدات. قرأنا الروايات في الدروس السابقة التي تحدثت عن أصل التشريع، ويحتاج بيان تفاصيل وأحكام هذه المسألة، فلذلك بدأنا بفروع لكي نبين تفاصيل المسألة. الفرع الأول كان أن بعض هذه الروايات ظاهرة في الوجوب، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، الإمام يقول سبحان الله أعطيها السدس وأعطيها أمر، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب. أو روايات الأخرى، بعض الروايات الإمام لما جاء يقسم الميراث يقول للأم السدس وللجدة السدس، وهي لام التمليك اللي تقودناها في عموم آيات المواريث، وكلها تدل على استحقاق مالي لهؤلاء نفس اللام. فهل الطعمة واجبة؟ قلنا لا، الطعمة ليست واجبة لعدة وجوه: ألف الإجماع، باء أن حكم الطعمة هو تطبيق لقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هو الإطعام هو الإرزاق. فإذا والآية طبعا مستحبة الأحكام التي فيها، وهذا منها. جيم من القرائن على الاستحباب كان هو دلالة نفس لفظ الطعمة، طعمة لغة بمعنى الهبة وبمعنى العطية، وهي غير الإرث، الإرث واجب، أما هذه فمستحب. هذا كان الفرع الأول الذي بينا فيه بأن الطعمة مستحبة وليست واجبة. الفرع الثاني أيضا الذي تناولناه هو أن المشهور أن المطعم هو الجد والجدة من جهة الأب، والجد والجدة من جهة الأم، يعني كل الأجداد والجدات، لكن لا يوجد دليل عليهم جميعا. الجدة للأب نعم وردت في صحيح الجميل، الجدة للأم وردت، لكن في الجد لم يرد إلا بعض الروايات التي لم تكن معتبرة، فلذلك خالف بعض الأصحاب واقتصروا على بعض هذه العناوين. ليس كل الأجداد والجدات يستحق طعمتهم. الجدات قل سواء كان جدة للأم يعني أم الأم، أو جدة للأب يعني أم الأب، ورد فيها صحيح الجميل وغيره. أما الأب يعني أب الأب جد، أو حتى أب الأم الجد من كلا الطرفين، لم يرد فيه نص إلا بعض الروايات الضعيفة، فلذلك احتجنا إلى تتميم الدليل على استحباب إطعام الجدين، وكان ذلك بالإجماع مركب وعدم القول بالفصل. قال صاحب الرياض: وهذه النصوص وإن اختصت بذكر الجدة خاصة، نعم الجدة منصوصة أما الجد غير منصوص، فمن وين تعدوا الأصحاب إلى هذا الحكم؟ أشكل عليهم فيض الكاشاني في المفاتيح. قال: وعدوا حكمه إلى الجد، حكم طعمة الجدة تعدوا به وسعوه إلى الجد، وعلق عليهم على المشهور. قال: ولم نجد لهم مستندا إلا ما ورد في التعدية إلى الجد من الخبر المشتمل على الحكم غير المعمول به عليه عندهم. خبر رواية قلنا كانت موجودة، قرأناها في مرسلة الكليني، كانت ذكر فيها الجد. فاعترف صاحب الرياض، اعترف وغيره من المشهور، قال: وهذه النصوص وإن اختصت بذكر الجدة خاصة، نعم، إلا أنه لا قائل بالفرق بينهما وبين الجد، في استحباب الطعمة له وهو كاف في التعدية. قال هذا هو نعديها، صح لا يوجد نص على الجد لكن عندنا نصوص على الجد، ولا قائل بالفاصل، كل من قال بالجد قال بالجد، فإذا نعممه الحكم طعمة إلى الأجداد بعدم القول بالفاصل بالإجماع المركب. قال وهو كاف في التعدية. طرحنا نحن في حينها أيضا قرينة أخرى أن اختصاص الذكر بالجد لأن الجد كأنه مفروغ منه، إطعام الجد مفروغ منه، فاحتاجت طعمة الجد إلى العناية بالذكر لرفع توهم أن الطعمة خاصة بالجد للأب. فهذا وجه التركيز على إطعام الجد باعتبار أن إطعام الجد مسنة، فخشيته أن يتوهم بأن الطعمة خاصة بالأجداد فقط، فحينئذ جاء التركيز وذكر إطعام الجد. فإطعام الجد إذن بالأولوية يعرف من إطعام الجد. هاي قرينة قربناها في الدرس السابق، قلنا إذن يمكن تتميم الحجية بعدم القول بالفاصل كما سمعنا من صاحب الرياض، وبالأولوية لأن العناية بالجدات وتكرار ذكرها ليس لاختصاص الطعمة بها، لا، إنما هو للاحتراز من توهم اختصاص الطعمة بالجد للأب. فخاف تتصور باعتبار مسلم أن الجد للأب يطعم، فخشيت أن تتوهموا بأن الطعمة مختصة بالجد للأب، لذلك جاء التركيز على الجدة أيضا. هذا الفرع الثاني أيضا الذي انتهينا منه. الفرع الثالث أيضا أنه عرفنا الآن من حيث المبدأ أن الجدات والأجداد كلهم يطعمون، لكن أيضا ولا رواية واحدة جمعت الأجداد والجدات بالإطعام، فهي صورة الاجتماع، لو اجتمع أجداد وجدات قلتم نطعم الجدين للأب السدس نقسمه بينهما بالسوية، ونطعم الجدين للأم ونقسمه بينهما بالسوية، ما عندنا ولا رواية واحدة تحدثت عن حكم هذه الصورة وهو اجتماع الأجداد والجدات. جاءت رواية قالت الجدة للأم لها السدس، رواية أخرى الجدة للأب لها السدس، رواية قالت الجد له السدس. هاي في حال انفرادهم، في حال لو وجد جد نعطيه السدس، لو وجدت جدة. أما الآن أنتم أيها المشهور لا، حتى لو اجتمعوا الأجداد اثنينهم والجدات اثنينهم، تقولون من طرف الأم الجد والجدة لهما السدس يقسم بالسوية، ومن طرف الأب الجد والجدة لهم السدس طعمة يقسم بالسوية. هذا ما هو دليلكم عليه؟ لم يرد في أي رواية على أنه إذا اجتمعوا أيضا يكون هذا استحقاقهم. لذلك قلنا في الفرع الثالث لم تتضمن أي رواية حكم الطعمة في حال اجتماع الجد والجدة من طرف واحد أو من طرفين، جد وجدة فقط للأب، ما عندنا رواية تشير له، جد وجدة من طرف الأم سوية ما عندنا. فالقول باستحقاقهما معا في هذه الصور وتقسيم السدس بينهما يكون بلا دليل، يعني بلا دليل، يعني خارج عن القدر المتيقن، ونحن نتحدث في حكم الطعمة عن حكم خلاف القاعدة، فإذا خلاف القاعدة فنقتصر على القدر المتيقن وفقط ما دل عليه الدليل. الآن طعمة الأجداد على خلاف القاعدة، القاعدة تقول الأجداد درجة ثانية والأبوان درجة أولى، فلا يعطى الدرجة الثانية مع الأولى. قلتم عندنا روايات في الطعمة، قلنا سلمنا، اقتصروا على ما نصت عليه الروايات، الروايات لم تنص على الإطعام فيما لو اجتمع الأجداد من طرف واحد فضلا عن من الطرفين. نعم ورد في مرسلة الكليني قال وقد روي أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدوس. هاي صورة اجتماع جد وجدة من طرف واحد أيضا. أخو أنتم المشهور توسعتوا، قلت حتى لو أربعة موجودين، جد وجدة من طرف الأم وجدة وجدة من طرف الأب، نعطيهم أيضا الطعمة. إذا أردنا نتوسع وعدنا خلينا نقول مرسلة الكليني هم ذكرت اجتماع الجد والجدة من طرف واحد، قال أطعم الجد والجدة السدس، نقول هاي من طرف واحد. فإذا بما تتمموها أيها المشهور؟ هذه ثغرات، ما هو دليلكم عليها أيها المشهور؟ قالوا أيضا هذا بالإجماع المركب، يعضدها الإجماع المركب، كل من قال بالإطعام في الجدة قال بالإطعام في الجد. قال صاحب الرياض مثلا، قال واعلم أن مقتضى الأصل اختصاص الطعمة، الأصل هذا الذي ذكرناه أن القاعدة هذا الحكم على خلاف القاعدة، وما دام خلاف القاعدة يقتصر على القدر المتيقن، فما دليلكم على التوسيع؟ قال واعلم أن مقتضى الأصل اختصاص الطعمة في كل من الأبوين، سواء من طرف الأب أو من طرف الأم، بما إذا كان له جد واحد أو جدة، هذا الورد بالنصوص. قال السدس للجدة، السدس للجدة للأم، يعني وحدها. ما هو دليلكم على أنه إذا اجتمعا أيضا يقسم السدس بينهم؟ اعترف صاحب الرياض قال هذا تقول صح، دون ما إذا كان له معا جد وجدة للأب له أو جد وجد للأم. قال صح، ما عندنا دليل عليه، لعدم ظهور الأخبار إلا في الصورة الأولى خاصة، وهي صورة انفراد حسب الأولى بتسلسل كلامه، وهي ما لو انفرد جد أو انفرد الجد للأم أو للأب. فبيش قال إلا في الصورة الأولى خاصة، فيتمسك في نفي الطعمة في الثانية، صورة الثانية واجتماعهما، قال إلى الأصل فعلا، هذا حكم على خلاف القاعدة، فنقتصر به على المتيقن المنصوص، والمنصوص فيما إذا كان جد واحد أو جدة واحدة. أما قال لكن هذا هو الذي نتمم به الحجية ونعطي في صورة الاجتماع. قال لكن عدم القائل بالفارق بين الصورتين كاف في ثبوتها فيها، هذا نتممه بعدم القول بالفاصل بالإجماع المركب، نتمم هذه الحجية فنعطي في صورة الاجتماع، وإلا ما منصوصة. فالدليل إذن غير تام، نتممه بعدم الفاصل. لكن يقول هم هنا مشكلة أخرى، لكن مقتضى الإجماع استحباب السدس لهما، هذا اثنين هم بالسدس، مو تفهم يعني إذا اجتمعا كل واحد نطعم السدس، لا لا، الجد والجدة للأب لهما السدس، الجدة الجد والجدة للأم نطعمها السدس. قال لكن مقتضى الإجماع استحباب السدس لهما، ولا مرجح لأحدهما في الاختصاص بالسدس فيقسم بالسوية بينهما. هذا هو الآن علمنا على أنه لاحظ كم تتميم احتاجت وكم ما كذا لنجح قرار بالامتحانات، فكم قرار سطتنا وزارة التربية هنا، يا الله قدرنا نتمم الحجية. فالسبب الإجماع المركب تممنا أنه إذا اجتمع، لما منصوصة إذا اجتمع، هو إذا اجتمع زين، من جبت أن السدس لهما بالسوية؟ قال خوهما لهما السدس، ولا ترجيح لاختصاص أحدهما بالآخر. إذا اجتمع جد وجدة تقول أعطي السدس للجد على أساس شنو وجه ترجيح، أو تقول أعطيه للجد، ولماذا لا مرجح؟ قبح الترجيح بلا مرجح. فإذن الحل أن نقسم بينهما بالسوية. قال هذا وجه الدليل على القسمة السدس بين الجد والجدة للأب، سدس بالسوية، جد وجدة للأم سدس بينهما بالسوية. قال ولا مرجح لأحدهما في الاختصاص بالسدس يقسم بالسوي بينهما ولا زي قلنا لأخوك زي نسويهن سدسين وكل واحد نعطيه سدس قال لا ولا زيادة عن السدس لهما قطعا النصوص تقول الطعم السدس لا أكثر ثم قال إذ نحن في ويل وعويل ها يا صاحب الرياض جانا شغلة تعبانة قالت نبي العامي اي قال شوفوا كل ساعة نتمم لو بإجماع مركب لو بهاي ما عندنا أحكام هاي المشهور اللي بنى عليها قال إذ نحن في ويل وعويل في إثبات أصل السدس لهما فكيف لنا إثبات الزائد عنه أيضا تردون يقولون كل واحد من الجدين نعطي سدس باعتبار مرة روايات قال للجدة السدس رواية أخرى قال للجد السدس قال ليش ما إذن تطل هذا السدس ولا هذا السدس قال وين تحكي أنت احنا في ويل وعويل ما نقدر نثبت أصل الحكم جاءتي تطيع زيادة فهذا إذن دليله أنه الاستحباب ثبت بالإجماع المركب وعدم القول بالفاصل والإجماع كما نعلم دليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو أن تكون الطعم سدس سواء كان منفرد الجد أو الجدة وحده أو اجتمع الجد والجدة يمكن أيضا أن نضيف دليل آخر يعني أنت أيها المستشكل أنت المستشكل من تقول أنا الأدلة تقول إذا انفرد واحد منهم إلى السدس بس إذا اجتمعوا ما عندي دليل شتي توصل بإشكالك لوين تجي تقول إذا اجتمعوا ما قطعوا أخو هذا أكيد ما لا قائل به هذا وغير محتمل أيضا فإذا ما عندنا شارع غير نعطيه هو السدس الاثنيناتهم وبما أن الترجيح بلا مرجح قبيح فالقسمة بينهما بالسوية فإشكالك يعني شتي توصل به هذا اللي بدأنا به هنا بالفرع الثاني من تقول أن النصوص كلها قالت أن الجد إذا انفرد له سدوس طعمة الجدة إذا انفردت لها سدوس بس النص ما قال إذا اجتمع لهم طعمة خوشتي التوصل يعني إذا اجتمع جد وجدة ماكو طعمة هذا نتيجة كلامك هذا لا قائل به وغير محتمل في نفسه فإذا يتعين علينا القول بأن السدوس لهما الطعمة لهما القرينة أضفناها مضافا إلى التتميم بعدم القول بالفصل والإجماع المركب قلنا مضافا إلى أن نتيجة الإشكال هذا اللي أثرت الآن وتقول النصوص ما ذكرت إذا اجتمع لهما طعمة خو نتيجة شنو سقوط الطعمة إذا اجتمع الجد والجدة باعتبار غير منصوص تقول وهو غير محتمل ولا قائل به وينافي الأولوية التي قربناها بالفرع السابق وعلقنا على مناداته بالويل والثبور صاحب الرياض قلنا ويتضح من جزعه قدس سره في نهاية كلامه عسر إثبات فروع المسألة على ما قررها المشهور وكما ترى أنت في كل خطوة نحتاج تتميم وترقيع كما يقال وحتى تمم ما قاله المشهور زين ومن تلك أيضا الفروع التي ذهب إليها المشهور أن لكل من يتقرب من طرف الأب أو من طرف الأم له السدس يعني إذا وجد جد منفرد أو متعدد من طرف الأب يطعم السدس وإذا وجد جد أو جدة مفرد أو متعدد من جهة الأم يطعم السدس هذا شنو الدليل عليه يحتمل أن الطعمة هي كلها السدس وجد جد واحد له السدس وجدت جد لا السدس وجد جد وجد السدس بينهما وجد جد وجد للأب وجد وجد للأم الأربعة بالسدس هي الطعمة السدس هذا احتمال آخر في المسألة المشهور ما هو دليلكم على ذلك على أن الطعمة تكون سدسين إذا وجد من طرف الأب جد ومفرد ومتعدد ومن جهة الأم هذا هم يحتاج لقرار هذا ممكن نصدر لقرار حتى نتمم وإلا هو الطعم السدس. ممكن أن نقول بهذا اللي قال به الفيض الكاشاني. فيض الكاشاني قال بأنه سدس واحد يقسم على الجميع سواء كان واحد أو أربعة، جد منفرد أو جدة منفردة أو جد وجد من الأب جد وجد من الأم، الأربعة كلها بالسدس. إيه قاله في المفاتيح فيض الكاشاني، ماكو دليل على تعدد السدس. فهذه مشكلة أخرى يحتاج المشهور أن يثبتها. فلذلك قلنا ومن تلك الفروع التي تستحق أن ينادي صاحب الرياض بالويل والعويل ما ذهب إليه الأكثر من أن لكل من يتقرب من طرف واحد السدس سواء انفرد أو تعدد. انفرد أو تعدد من جهة الأم لهم سدس طعمة، انفرد أو تعدد من جهة الأب له سدس يقسم بينهما بالسوية، فيستحب حينئذ لكل من الأبوين إطعام السدس، فصير الطعمة سدسين، سدس للأجداد من الأب وسدس للأجداد من الأم. وهو أولا أيضا لم يرد في الروايات، بل الموجود خلافه. روى الشيخ بسند موثق إلى جميل، لكن جميل أرسله، لكن الشيخ قال فيما يعلم رواه أنها رواية، وإلا هو جميل أرسلها لعلها تكون فتوى له، لكن لم يعرف عن جميل. مثل يونس مثلا كان يعرف الإفتاء عنه، لم يعرف عن جميل عن أنه يفتي، فكلامه إذن هو نص رواية. فلذلك الشيخ في التهذيب من نقل هذه قال فيما يعلم رواه، يعني أنه الذي نعلمه أن هذه رواية من جميل عن الإمام، والسند موثق إلى جميل. قال إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه، جدتين ذني من طرفين، جدة من طرف الأم وجدة من طرف الأب. هاي مسألة لو نسلمها لكم أيها المشهور لكان قلت سدس طعمة طرف الأب تعطى للجدة للأب، وسدس طعمة طرف الأم للجدة للأم، هيك تقولون أنتم؟ لا، لاحظ جواب جميل. قال إذا ترك الميت جدتين أم أبيه جدة من طرف الأب وأم أمه جدة من طرف الأم، قال فالسدس بينهما، بينهما مو كل من تعطي سدس. فأيها المشهور ليس أن كلامكم فقط بلا دليل، وإنما الدليل على خلافه وهي هذه الرواية. هسه أولا رواية خنثبت على أنها واردة في الطعمة وليست في الميراث، وإن كان لسانها وسياقها يشير سياق ميراث، لأن يقول إذا ترك الميت، هذا حكي الميراث نحكي حكي، خصوصا وأنه لم يذكر الأبوان، ونحن نشترط وجود الأبوين لكي يتحقق موضوع الطعمة، لأن الطعمة من نصيب الأبوين. فإذا الأبوان غير موجودين، ما موجودين بالمسألة، من نطعم الأجداد؟ وهذه الرواية لم تذكر الأبوين أنهما موجودان، يعني مقتضى السياق أنه هاي تكون ميراث. لكن لا، هذا اللي الشيخ الطوسي أيضا سنرى رده. فإذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما. فأولا خنثبت أن الرواية محمولة على الطعمة وليس على الميراث، وأن الأبوين موجودان هنا في المسألة، وإن ما ذكر بدليل إعطاء السدس للجدة، للأبوان ما موجودان، موارث طبقة أولى ما موجود، الميراث كله للأجداد، ليش أعطاهما السدس؟ هم معنى طعمة هذا، إذن هذا مو ميراث. لو كان ميراث خلص المسألة الآن، تقول وجد ترك الميت جدتين لأبيه وأمه فقط هما الوارثان، فالمال كله لهما، لماذا أعطاهما السدس؟ معنى أن الوالدان مفروضان في المسألة، لكن ما ذكرا، ولا لماذا أعطاهما السدس؟ فلذلك قلنا أقول أولا خنثبت أن الرواية محمولة على الطعمة وليس الميراث. بعد مع افتراض وجود الأبوين وإن لم يذكرا في المسألة، وإلا لم يكن نصيبهما السدس، الجدتين نصيبهم مو السدس، إذا الأبوين ما موجودين ميراث كله لهما بس هما الوارثان، لماذا يعطيان السدس؟ لذلك الشيخ رده على هذه الرواية كأنه ما رح يصير تام. الشيخ قال طوسي في التهذيب علق على هذه الرواية بأنه هي مخالفة لأخبار الباب. أخبار الباب تقول إنما يطعم الأجداد بشرط وجود الأبوين، حتى يطعمان من نصيب الأبوين ولديهما الأب والأم. والرواية قال هذه خالية من ذكر الأبوين، فكيف أطعم الجدة؟ إذن هذه الرواية مخالفة لأخبار هذه الباب، باب الطعمة. لا أيها الشيخ، الرواية وإن لم تذكر الأبوين لكنهما مفروضان في المسألة، بدليل أعطى الجدين السدس. لو الأبوين ما موجودين لكان المال كله للجدين لعدم وارث غيرهما. فإذا رد الرواية ما يكون من هذه الجهة التي قالها الشيخ. لذلك قلنا فلا وجه لرد الشيخ الرواية بمخالفتها لروايات المسألة، وأنها غير معمول بها من جهة أن الأجداد لا يستحقون الطعمة عند عدم الوالدين. هكذا ردها الشيخ، قال هاي الرواية مردودة لأن روايات الباب كلها تشترط وجود الأبوين، وتقول أن الأجداد إنما يطعمون من نصيب الأبوين، إذا ماكو أبوين بالمسألة لا طعمة للأجداد. وهنا المسألة ما ذكرت أبوين، يعني ما موجودين، فكيف يطعم الجدة؟ قال لأن قد بينا أن الجدة سواء للأب أو الأم بحسب فرض المسألة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها، والخبر يتضمن أيضا أنها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها. قال فهذه الرواية مخالفة لأخبار الباب لأنها أطعمت الجدين مع عدم وجود الأبوين، وهذا غير صحيح. فإذا السائل المشهور شنو جوابكم على هذا؟ فإذا الكاشاني والمحقق النراقي قالوا خلاص نحن نعمل بهذه الرواية ولا نقول بما قالت المشهور، سدس واحد نعطي للجميع سواء كانوا واحد أو أربعة، يعني حتى وإن اجتمع الجدان للأب والجدان للأم الأربعة كلهم بالسدس خلاص نلتزم بهذه الرواية. الفيض الكاشاني والمحقق النراقي ما التزموا بما قاله المشهور، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه كما سمعنا، ولا يوجد إجماع مركب تنتم به الحجية بالإجماع المركب وبعدم القول بالفصل. لذلك قلنا ويظهر من الفيض الكاشاني العمل بالرواية. قال في المفاتيح قيل وإن تعدد الأجداد، وكلام مطلق تعدد الأجداد يعني تعدد لطرف واحد أو للطرفين حتى لو كانوا أربعة، وإن تعدد الأجداد فالسدس بينهم، هم يقتسمون، كلام مطلق تعدد الأجداد مو ما قيد بطرف واحد، لا حتى لو تعدد من الطرف الآخر طرف الأم وطرف الأب يكونون أربعة. قال وإن تعدد الأجداد فالسدس بينهم، ثم ذكر الخبر هذه الرواية اللي الآن قرأناها مرسلة جميل. وأيضا المحقق النراقي عمل بالرواية وقال في المستند فالأخذ بمضمونها متبع، الأخذ بمضمون هذه الرواية مرسلة جميل متبع، ليست مرسلة هي مقطوعة، لكنه قلنا أن جميل لم يعرف عنه أنه يفتي وإنما ينقل عن المعصوم سلام الله عليه. فالنراقي قال فالأخذ بمضمونها متبع، نعمل به، وأنه السدس على جميع الأجداد حتى إذا كانوا من طرفين. من أين أتيت أيها المشهور؟ قلت إذا وجد جدان لطرفين فسدس للأجداد من طرف الأب وسدس للأجداد من طرف الأم، أكو دليل، بل الدليل على خلافه. فالأخذ بمضمونها متبع إلا أن يدعى الإجماع على خلافه. هم إذا قدرت تنجحوا بقرار هذا الحكم وتجيبون إجماع مركب يقول وهو غير محقق عندي، لم يثبت عندي مثل إجماع مركب في خصوص هذه المسألة بين يدينا، فيذكاشاني لم يقل به مثلا. قال وعلى هذا، ما دام لا يوجد دليل للمشهور بل الدليل على خلافه، فيقسم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سوية، سواء انفرد الجد أو تعدد، وسواء تعدد من طرف واحد يعني جد وجدة من الأب، أو من الطرفين وجدة وجدة من طرف الأم. قال يقسم سدس واحد فقط الطعم، ولا ما عدنا أزيد على الجميع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله القائمين.
اللهم صل على محمد وآله.